بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس الإصحاح الرابع من أول الآية 2، بس هنقرأ آخر آية ختمنا بيها المرة اللي فاتت الآية الأولى. هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله، ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. فهذا أيها الإخوة حولته تشبيها إلى نفسه وإلى أبولس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، لكي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر. لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. فإني أرى إن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين، كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. نحن جهال من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء في المسيح. نحن ضعفاء وأما أنتم فأقوياء. أنتم مكرمون وأما نحن فبلا كرامة. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولاد الأحباء أنذركم، لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، لكن ليس آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي، لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابن الحبيب والأمين في الرب، الذي يذكركم بطرقه في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم، ولكني سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب، فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم. لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ماذا تريدون؟ أبعصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة؟ نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. هو جزء بتاع النهاردة يمكن طويل شوية، لكن معاني الكلمات سهلة، مجرد بس ان احنا نفهم ايه اللي مقصود بيها. فعلشان كده بنعمة ربنا الجزء ده مش هياخد معنا وقت كتير. نستكمل تأملاتنا في رسالة كورنثوس الأولى. كنا قلنا انه معلمنا بولس الرسول في الإصحاحات من 1-4 بيعالج مشكلة الانقسامات في الكنيسة، ومشكلة الانقسامات كان سببها أمرين. الأمر الأول الالتفاف حوالين الخدام، وده أمر في حد ذاته طيب، لكن كانت المشكلة إن كل مجموعة بدت تعمل حزب يضاد للمجموعة اللي مرتبطة بالخادم التاني. السبب التاني اللي عمل انقسامات إن بدوا يعملوا مقارنة ما بين مواهب الخدام، فلان دوت أحسن من فلان، فلان ده ياخد كم من عشرة، ده ياخد كم من عشرة، فبدأ يبقى فيه أحزاب جوه الكنيسة. معلمنا بولس الرسول بيعالج الجزء دوت في الأربع إصحاحات. كنا آخر حاجة واصلين ليها إن بولس بيقول لنا مين هم الخدام. الخدام حاجة من الاتنين، هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح. القيادات اللي موجودة في الكنيسة سواء كانوا الأباء الرسل، سواء كانوا السقفة، سواء كانوا الكهنة، خدام بكل فئتهم، دول مجرد خدام للمسيح، دول ليسوا زعماء، ليسوا رؤساء أحزاب، مش ناس يعني عايزة تعمل تكتلات حوالين نفسها ومجاميع ليها. وكل خادم ربنا اداله موهبة مختلفة عن الآخر لأجل بنيان الكنيسة، فدول خدام عند المسيح. فبدل ما تتعلق بالخادم اتعلق بالسيد نفسه اللي أقام هذا الخادم من أجلك، اللي أدى للخادم موهبة لأجل بنيان نفسك وبنيان الكنيسة. النقطة التانية اللي بيعرفنا مين هم الخدام، قال لنا الخدام دول وكلاء سرائر الله. الوكيل كل حاجة في إيديه، تشوفه تشعر كأنه هو المالك، بس في الحقيقة هو مجرد خادم للسيد. فالخدام في الكنيسة، كنت اتكلمت في الحتة دي في المرة اللي فاتت، مش عايز اعيد الكلام، وكلاء، لكن ليس بمفهوم الوكيل الارضي، انه الوكيل معناه انه السيد مش موجود وده وكيل عن الخدام وكلاء، لكن ليست معنى الوكالة عدم حضور السيد، لان المسيح نفسه قال لنا ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. طيب السؤال بقى عشان نشوف الحديث بتاع النهاردة، مين اللي له حق انه يحاسب الوكيل؟ في واحد سيد جاب وكيل سلموا امواله، يقول بولس الرسول في الآية التانية ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الانسان امينا. مين انت علشان تسأل، عشان تحاسب، عشان تراجع الوكيل امين ولا غير امين؟ تمالك اللي اقام الوكيل هو اللي من حقه يحاسبه. يبقى إذن إحنا مش من حقنا كمؤمنين إن إحنا نحاسب الوكلاء، نحاسب الخدام. ربنا يسوع قال الإنسان مسافر جاب عبيده سلمهم أمواله، طب بعد كده رجع يحاسب أولئك العبيد، ما قالش للناس حاسبوهم أنتوا. ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمين. ليس لنا حق إن إحنا نقيم الوكلاء، ملناش حق إن إحنا نحاسبهم، ملناش حق ان احنا نقارن ما بينهم. وهنا عايز اخد درس قبل ما اكمل الجزء دوت، ان حلو ان احنا كلنا كمؤمنين، هنا بولس بيتكلم عن الخدام، مش من حقنا ان احنا نحاسب الخدام. عايز اخد بقى درس لينا احنا كمؤمنين مع بعضينا في تعاملاتنا، ان احنا مش من حقنا ان احنا نحاكم حد خالص، لاننا نتملي لما بنحاكم بنحاكم بحسب الظاهر، لكن في امور خفيه احنا ما نعرفهاش، فملناش حق ان احنا نحاكم الاخرين. الامر التاني اللي نافع لينا ان احنا لما نسمع حكم الاخرين علينا، احنا كمؤمنين بقى مع بعض بتكلم، لما اسمع حكم الناس عليا ياريت الواحد ما يتجاهلش تماما الكلام اللي بيتقال، لانه في الحقيقه بيبقى فيه شيء من الصحه حتى لو هو مبالغ في وصفها. لو أنا كإنسان في الكنيسة عايز أعيش حياة مسيحية ترضي ربنا، نمرة واحد مش من حق أحكم على حد، ماليش دعوة، المسيح هو اللي هيحكم الكل. نمرة اتنين، إن أنا سمعت كلام بيتقال عليا أنا كشخص مؤمن في الكنيسة كإنسان مسيحي، حلو إن الواحد بقول ما يتجاهلش الكلام تماما، كلام بيبقى فيه شيء من الصحة. عشان كده في واحد فيلسوف قال كلمة لطيفة، قال عايز تعرف سلوكك، طباعك، نفسك، أخلاقياتك، في اتنين هيعرفوهم لك: عدوك في حالة الهيجان الشديد في حالة الغضب، صديق محب ليك جدا، هم دول اللي هيعرفوك العيوب اللي في تصرفاتك. ما بنديش وزن كتير قوي على كلام الناس، لكن مش هنتجاهل تماما الكلام اللي بيشاع حوالينا، لان بيبقى فيه شيء من الصحة، فحلو ان الواحد يراجع نفسه. بولس هيطبق بقى المبدأ دوت على نفسه. انسان معرض لثلاث انواع من الاحكام: حكم من الناس، حكم من نفسه على نفسه، وحكم ربنا. بصوا معلمنا بولس الرسول في الآية 3: وأما أنا، من جهتي أنا بولس، فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر. أقل حاجة عندي، حاجة لا أعتني بيها، إيه؟ أن يحكم في منكم أنتوا يا كنيسة كورنثوس، تقولوا بولس حلو وبولس وحش، وده مش مهم عندي، ولا من يوم بشر. يوم بشر يقصد الزمان الحاضر، لأن في هذا الزمان الحكم للبشر، لكن في يوم جاي اسمه يوم المسيح، ده الكل هيقف فيه أمام كرسي المسيح، هو الوحيد اللي هيحكم. لكن إحنا دلوقتي مش في يوم المسيح، إحنا في يوم البشر. فمعلمنا بولس الرسول بيقول بصراحة: أنا مش منشغل برأيكم فيا، تقولوا عليا حلو تقولوا عليا وحش، ما ده ما يشغلنيش. طبعا بالنسبة للإنسان لما يعيش مش رامي نفسه تحت رجلين الناس، إن كل اللي بيشغله إزاي يرضي الناس، دي منتهى الحرية. قلنا في توازن، مش هتجاهل تماما كلام الناس، بس في المقابل مش إن كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبد للمسيح. لو أنا هبقى منشغل برأي الناس وهو دوت الجايد أو الهدف أو المؤشر اللي أنا بمشي عليه حياتي، لا، عمري ما هرضي ربنا. فمنتهى الحرية إن بولس يقول: وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر. ما تنشغلش كتير بكلام الناس. صدقوني يا أحب، صدقوني، يعني على قد خبرة الواحد الصغيرة، بأمانة ما سمعت من إنسان كلمة مدح إلا وسمعت من ذات اللسان، وبقولها بحصر اللفظ، كلمة ذنب. فريح نفسك من كلام الناس، الناس متقلبة، الناس متغيرة، خلي ده مبدأ في حياتك. حلو إن أنا لما أسمع الكلام بقول أراجع نفسي كويس، ممكن يبقى في حاجة في حياتي محتاجة تتصلح، بس ما تبقاش عبد لرأي الناس. أما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر. طب هل دي تتعارض مع اللي بنصليه في الكنيسة لما بنقول في الطلبة: اعطي بهاء للإكريروس؟ الإكريروس دول اللي هم أبونا البطرك، أبانا المطرنا، الأسقف، الكهنة، اسمهم إكريروس، نصيب الرب، المخصصين لربنا. بنقول لربنا اديهم بهاء، اديهم ضياء، اديهم مجد، اديهم صيت حسن، اديهم نعمة في عينين الشعب، اعطي بهاء للإكليروس. تقول لي: طب ليه بنطلب الطلبة دي إذا كان مبدأنا كإكليروس؟ طبعا بولس هنا بيكلم للخدام، بس زي ما بقولك احنا بنستفيد منها كلنا كمؤمنين. إذا كان مبدأنا: أما أنا فأقل شيء فيا فأقل شيء عندي أن يحكم فيا منكم أو من يوم بشر. طب إيه لازمتها؟ أقولك لازمتها جانبين. الجانب الأول أنه حلو أن الخدام يبقى ليهم هذا الضياء، هذا البهاء، لألا تلام الخدمة، لألا تعثر الخدمة، لألا تكون ده سبب في أن الناس تبعد عن الإيمان ويكون صيت رضي حوالين خادم وشيعا. فلذلك بنقول: يا رب اعطي بهاء للإكريم عشان ما تكونش دي عثرة للمؤمنين. لكن في الوقت نفسه مش علشان يصير هناك بهاء للإكريروس يبقى هدف الإكريروس ان احنا عايزين نرضي الناس، خلاص الحاجة اللي تعجبهم اعملها لهم عشان محدش يتكلم عليك كلام مش كويس. لا 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 لا، ان كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبدا للمسيح. تملي بنلاحظ يا احبة، الفضيلة هي وسط ما بين اتنين تضاد، حاجتين متضادين، الفضيلة وسط في النص. فلا هنرمي نفسينا تحت رجلين الناس عشان يقولوا علينا حلوين، ولا في الوقت نفسه هنضرب تماما بكلام الناس عرض الحائط، الاعتدال حلو. فده الأمر الأولاني، بولس بيقول أنا ما مش منشغل بحكم الناس. إذا كانوا الناس يا أحبة قالوا على سيدنا له كل المجد مختل العقل، إيه رأيي إيه الناس اللي بتدور عليه؟ لذلك لما مدحوا السيد يقول لك أما يسوع فلم يأتمنهم على نفسه، لأنه عرف ما في الإنسان، عارف الإنسان متقلب. واللي هتفولوا يوم حد الزعف وصلنا يا ابن داود، يوم الجمعة هم هتفوا أسلوب وأسلوب، تنشغلش كتير برأي الناس. طيب خلاص أنا مش ههتم برأي الناس، بس مهم أنا يعني أبقى راضي عن نفسي. يقول بولس في بقية الآية 3: بل لست أحكم في نفسي أيضا، حتى رأيي في نفسي، حتى تقييمي لنفسي، حتى رضاي عن نفسي، الموضوع ده ما يشغلنيش. تقول لي ازاي بولس بيقول انه رأيي يعني صوت الضمير بتاعي ما يهمنيش، يبقى ضميري مرتاح او غير مرتاح ازاي؟ ده بولس نفسه قال ادرب نفسي ليكون لي ضمير بلا عثرة. انا بدرب نفسي يكون لي ضمير بلا عثرة ليه؟ ان انا باستمرار اراجع نفسي، انا تصرفت التصرف دوت، هل ضميري مرتاح ولا ضميري تعبان، شاعر ان انا ممكن اكون تعبت الاخرين بالتصرف دوت. دي ضرورية ان الانسان يدرب نفسه ان يكون ضميره مرتاح لتصرفاته ولسلوكه ولمعاملاته، وانه يراجع تصرفاته باستمرار، وان وجد في تصرفاته حاجة ضميره تعبه عليها حلو ان هو يصلحها، ده شيء طيب وشيء ممدوح وشيء ضروري. بس تملي الانسان لما بيقيم نفسه، تملي بيبقى فيه ميل لتبرير ذاته. سفر الأمثال قال كل صاحب دعوة محق في دعواه. أنا عملت تصرف معين بيبقى ضميري مديني مبررات. قلت لك حلو إن إحنا نتدرب إن يكون ضميرنا مرتاح لسلوكنا، شيء طيب، بس دي لوحديها مش كفاية إن تطمن الإنسان وإن تزكيه أمام الله، لأن زي ما بقول لك تملي حكمي بيبقى فيه ميل اتجاه نفسي، ميل لتبرير نفسي. عشان كده نفس النقطة دي أكدها بولس في الآية 4: فإني لست أشعر بشيء في ذاتي. أنا لما بقعد بيني وبين نفسي ضميري مرتاح، مش شاعر إن أنا في تصرف أعصرت فيه الآخرين. طيب قلت لك حلو إن أنا أراجع نفسي بالمبدأ دوت، وإن أنا أريح ضميري إن أنا في تصرف لقيت ضميري تعبان منه أحكم على نفسي، إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ده مبدأ روحي صح. لكن بولس بيقولك ما تركنش قوي لراحة ضميرك. ليه يا بولس؟ قال فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، مش شعر إن ضميري تعبني في حاجة، لكنني لست بذلك مبررا. مش كون ان ضميري مرتاح معناها ان ده ضمان ان انا لما هقف قدام ربنا هيبررني. حلو ان يبقى ضميرك مرتاح، ولو لقيت ضميرك تعبان لتصرف لوم نفسك، بس قديس يوحنا بيقول لك ان لم تلمنا قلوبنا فالله اعظم من قلوبنا. قلبنا اللي هو ضميرنا، ضميري ما بيلومنيش. كون ان ضميري ما بيلومنيش انا كده ضمنت ان انا لن الام امام الله؟ لا، ممكن اكون قوي انا بقيس ضميري على مقياس لا يتفق مع مقياس ربنا. برضو ملاحظين يا احبه ان هو خط ما بين اتجاهين، لا هنتجاهل تماما صوت الضمير. طيب انا كل اللي يهمني ان ضميري مرتاح يبقى انا كده صح، لا مش بالضروره. فاني لست اشعر بشيء في ذاتي لكنني لست بذلك مبررا. يبقى الحكم الاول حكم الناس مش مشغول بيه، الحكم الثاني ضميري ما يشغلش كتير، ممكن اكون انا ضميري مرتاح بس ابقى قدام ربنا ملام. طب امال الحكم المهم ايه؟ ولكن الذي يحكم فيا هو الرب. ربنا يا احبه هو اللي له الحكم النهائي، وحكم ربنا مش هيجي يسال الناس تعالوا يا ناس فلان ده كان في رايكم كويس ولا وحش؟ لا 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 لا، ومش هيجي يسالني يقول لي تعالى انت ضميرك كان بيقول لك انك كويس وبقيت كويس؟ لا صح، لو ضميرك لامك تلام امام الله، لكن العكس لا، لو ضميرك بررك لا. آدم حاول يبرر نفسه قدام ربنا، أنا غصب عنه، قالوا لا غلطان برضه، ولكن الذي يحكم فيا هو الرب. لذلك الخلاصة في الآية الخامسة، إذن بناء عليه حكم الناس مش هيشغلنا كتير، تبريري بذاتي مش كفاية، المهم حكم ربنا هو ده الفيصل. لذلك إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب. ما تحكمش بقى انت، تملي لما بتحكم بتحكم على الظهر، واحنا بنحب الشكل الخارجي. قال لك لا، ربنا ما بيبصش لكده. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب. طب حكم ربنا مختلف عن حكم الناس وعن حكم ضميري في ايه؟ الرب سينير خفايا الظلام، في امور سرية، في حجرات مظلمة في حياة الانسان هو نفسه الانسان مش منتبه ليه، ومن هذه الحجرات المظلمة، من هذه الاركان المظلمة، اسرار في حياته هو نفسه يمكن بعقله مش مدركها، بتنبع دوافعه وتصرفاته. سينير خفايا الظلام ويظهر اراء القلوب. خفايا الظلام بقول لك دي اركان يعني سريه في حياه الانسان، يمكن عقله الواعي ما يعيهاش، لكن خفايا الظلام ديت هي اللي بتحرك اراء القلوب، الدوافع بتاعه الاعمال اللي هو بيعملها. مين اللي هيكشف الحاجات ديت؟ اللي هيكشفها ربنا. ياما يا احب اعمال تتعمل والدوافع غير طيبه، انت كانسان ما تحيرش نفسك في دي، لانه ما فيش حاجه تفصل ما بين النفس والروح الا كلمه الله حيه وفعاله، هي اللي تفصل في دول. فكلمة ربنا لما تنور للإنسان شيء طيب، لكن أنا كإنسان يعني عشان وأنا بقول الحتة دي أحب ما ناخدش الكلام الشيطان يتعبنا بيه، الأركان خفايا الظلام وأراء القلوب دي لا يمكن الإنسان بذاته يكتشف في حياتي أنا. حط نفسك في نور ربنا ولا ربي أنت وجهني أنت كشفني أوكي، بس إحنا دلوقتي بنتكلم في اتجاه محدد، انه ليه مش من حقنا نحكم على الناس؟ لانه في امور، في دوافع انت ما تعرفهاش. ممكن واحد يخدم بدافع افتخار، عايز ابقى راضي كده عن نفسي. ممكن واحد يخدم بدافع انه بيقارن نفسه بالناس، طب دول بيعملوا كده طب انا هعمل احسن منه. ممكن واحد بيخدم باناء نجس، عايش في نجاسة وفي خطية وبيخدم، مين عارف؟ ولا حد عارف حاجة. طب مين اللي حيكشف خفايا الظلام وأراء القلوب؟ هو ده ربنا. فعشان كده أحب ريحوا نفسيكم، ما تحكموش على حد، ما تحكموش على حد، ما في حكم أصدروا البشر وطلع حكم صح. البشر بيحكموا بالظاهر، ربنا بيحكم بالدوافع اللي جوه. أنت ممكن تشوفني بتصرف تصرف معين، التصرف ده غلط، بس ربنا لما حيجي يقيم التصرف دوت هيشوف حاجات تانية انت مش شايف. ايه الدافع اللي ورا العمل دوت؟ ايه الغرض منه؟ ايه اللي ادى لكده؟ ايه البيئة اللي نشأ فيها الانسان؟ ايه العوامل الوراثية اللي ورثها الانسان دوت من اهله فتحكمت بدرجة ما في سلوكياته؟ كل ده داخل في حكم ربنا. فريح نفسك وما تحكمش دلوقتي. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب. لما يجي بقى ربنا، مش عايز ننسى الهدف، بولس بيتكلم عن الانقسامات اللي في الكنيسة، إنه ناس بدت تقيم الخدام، الخادم ده ياخد 5، الخادم ده ياخد 10، الخادم ده ياخد 10. انتم مالكم انتم؟ انتم بتحكموا ليه؟ تعرفين حاجة؟ حكمكم مش مهم، وحكم الخادم في نفسه مش مهم، المهم حكم مين؟ حكم ربنا. طيب لما يجي ربنا حينئذ، يوم مجيئه بقى، يوم دينونة، يكون المدح لكل واحد من الله. مش معنى المدح لكل واحد ان الكل هيتمدح، كل البشر لا، من سيستحق المدح اللي هيمدحه ربنا؟ حينئذ يكون المدح لكل واحد مستحق للمديح، سيكون المدح من فم الله. فبولس بيقول لك بقى ايه، ريح نفسك من الحته ديت. ما احلى احب مدح ربنا لما يقول للعبد نعما ايها العبد الصالح والامين، ادي المدح بتاع ربنا، كنت امين حبيبي في القليل اقيمك على الكثير ادخل لفرح سيدك. هنا يا احبه صبر القديسين ورجاءهم فدي، انه يجي ربنا يكشف خفايا الظلام، ينير اراء القلوب، حينئذ ينال المؤمن المدح من الله. ده رجل القديسين. واحد سابه مقار اتظلم، واي حد يشوف المشهد لدى، احنا عندنا برهان، عندنا برهان ان الراجل دوت وحش. طب ايه رايك ان البرهان ده في الاخر طلع ايه؟ طلع غلط. تقول لي ده انا شايف بعيني. صدقني حتى لو شايف بعينيك، فرجل القديسين صبرهم في هذه الآية انه المسيح هو اللي هيمدح، وحلو ان هو اللي هيمدح لانه عارف اللي في القلب. لسه وانا في الايكر كنت قاعد افكر، داود يا احبه ما غلطش قليل، داود ما غلطش قليل، لكن داود كان ممدوح من الله لان داود ما كانش مرائي، ما كانش خبيث، ما كانش ملتوي رغم الحاجات الوحشه اللي عملها. فتشت قلب ابن يسى فوجدته حسب قلبي. حينئذ يكون المدح لكل واحد من الله، لكل من يستحق المدح سيمدح من فم الله. اهو ده الصبر اللي مصبر القديسين. انت يا رب عارف، انت شايف، انت عارف الدوافع، انت عارف انه الكلام اللي اتقال ده كلام غلط. انا سايب لك انت يا رب الايه، سايب لك انت الحكم. برضو عشان نطلع منها الدرس في حياتنا اليومية، نمرة واحد بلاش احب نطلب مدح الناس. نمرة اتنين بلاش احنا نفرط في مدح الاخرين. كلام التشجيع حلو، بس بلاش الافراط في مدح الناس، لانه سفر الامثال الرجل الذي يطري صاحبه، يطري يعني يقول له كلام طيب، يعني كلام مدح، يبسط شبكة لرجليه. شجع بعضينا حلو، بس بلاش نفرط في كلام المدح للناس، وبلاش احنا نفسينا نجري كمؤمنين ورا كرام المدح. حينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. طب سؤال، ليه ما قالش يكون المدح والذم لكل واحد من الله؟ مش ربنا هيحكم ناس للفردوس وناس بعيد عننا يروحوا جهنم النار؟ لانه في الحقيقه ربنا يريد ان يمدح الكل، ربنا مش عايز يذم حد. فعشان كده قالت الايه يكون المدح لكل واحد. الامور اللي بتستحق المدح في حياتنا بتروح عند ربنا، الامور التي تستحق الذم زي ما قال احد القديسين تروح لابليس. فالله يريد ان يزكي الكل. يكمل في الايه 6، فهذا ايها الاخوه حولته تشبيها الى نفسي وإلى أبولس من أجلكم. هذا ده اللي هو إيه؟ من بداية الإصحاح الثالث الآية الخامسة، لما بولس بيقول من هو بولس ومن هو أبولس، بل خادمان آمنتم بواسطتهما. كل الجزء ده لغاية هذه الآية. فهذا الحديث ده كله أيها الإخوة حولته تشبيها، شبهت إن أنا غرست أبولس سقى، شبهت ان انا حطيت اساس وابولس بنى عليه، شبهت ان احنا وكلاء لسرائر الله. كل دوت بقول انا وابولس، انا وابولس. فهذا ايها الاخوه حولته تشبيها الى نفسي والى ابولس من اجلكم لكي تتعلموا فينا. المشكله مش ما بين بولس وابولس، ده في معلمين ناس تفخروا في الكنيسة وناس قالوا كلام وحش على بولس في الكنيسة. بولس مرضاش يقول فلان اللي بيقول عليا كذا وفلان اللي بيقول عليا كذا. ليه يا بولس؟ ليه جبت الكلام عليك انت وأبولس؟ قال علشان ادي فرصة للي قالوا الكلام الوحش دوت ان يتوب. بص عظمة بولس، بص ابوة بولس، حولته تشبيها الى نفسي والى ابولس من اجلكم لكي تتعلموا فينا. بتقارنوا الخدام ليه؟ الخادم ده بيعمل عمل، الخادم ده بيكمل العمل. الخادم ده خد موهبة من الله وده خد موهبة تانية من الله، الاتنين الخدام دول ربنا بعتهم من اجل خدمتكم. عادي تقارنوا ما بين الخدام ليه؟ أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب. ما هو مكتوب مش نص آية بقدر ما يقصد ما هو راسخ، ما هو مثبت في الكتاب المقدس كله. إيه المكتوب؟ إيه الراسخ؟ إيه الثابت في الكتاب؟ بلاش انقسامات يا حبايب في الكنيس، بلاش نقعد نقارن الخدام وبعضيهم، بلاش نقعد نحكم على الآخرين. أهو ده اللي مكتوب، أهو ده اللي راسخ، أهو ده اللي ثابت في الكتاب المقدس. فهذا أيها الإخوة حولته تشبيها إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر. كي لا ينتفخ أحد على الآخر، بس سبب الانتفاخ إيه؟ لأجل الواحد. يعني أنا بنتفخ على أخويا لأن أنا تبع الواحد فلان الفلاني دوت. فبولس بيقول ما تنتفخش على أخوك لأنك منتسب منتمي لواحد معين. بص أنا تبع بولس، أنا أجدع منك ليه؟ أصلا أنت تبع بولس. لا ينتفخ أحد لأجل الواحد، واحد بينتفخ لأجل بولس فبينتفخ على أخوه، واحد تاني بينتفخ لأنه منتسب لأبولس. بولس بيقول لهم لا، لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على أخوه. ده مبدأ يا أحبة، ما تنتفخش على إنسان. بص أصل إحنا من الكنيسة الفلانية، أصل إحنا من تبع الخادم الفلاني. لا لا لا، ما تنتفخش على أخوك لأنك منتمي لكنيسة معينة أو لطيفة معينة أو لخادم معين. آية صريحة في الكتاب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر. بص بولس عايز يعلمهم الاتضاع وعدم الانتفاخ، يقول لهم في الآية 7، ليه بقول لكم الكلام دوت؟ لأنه من يميزك؟ من ده عقل؟ أنت يا مؤمن إيه اللي بيميزك؟ اللي بيميزك إن أنت تبع الخادم الفلاني؟ دي الميزة بتاعتك؟ اللي بيميزك إن أنت تبع الكنيسة الفلانية؟ دي الميزة بتاعتك؟ اللي بيميزك يسوع اللي أنت منتسب إليه؟ من يميزك؟ اللي بيميزك ان انت مسيحي. طب واخوك اللي بيميزه انه تبع الكنيسة الفلانية؟ اللي بيميزه انه هو مسيحي، فبقيت انت واخوك زي بعض. لانه من يميزك؟ الميزة اللي فيك ايه؟ مش انتسابك لشخص او لكنيسة او لفئة. اللي بيميزك انتسابك للمسيح. طب ما اخوك المؤمن دوت هو ايضا منتسب للمسيح، بقيت انتوا الاثنين زي بعض. لأنه من يميزك. وأي شيء لك لم تأخذه. لما يقول لك من يميزك، اللي بيميز ان انا مسيحي، واللي بيميز اخويا ان هو مسيحي، يبقى انا هفتخر على اخويا ليه؟ عايز تفتخر؟ مش تفتخر ان انت منتسب لبولس ولا لأبولس ولا للكنيسة ولا للخدمة ديت. افتخر انك منتسب للرب. من افتخر فليفتخر بالرب. طب بولس ده حلو، بفتخر بربنا اللي ادى لبولس هذه الموهبة اللي كانت سبب في خلاصي وتوبتي، لكن انا مش بفتخر ببولس. لانه من يميزك، اللي بيميزني المسيح، فخر المسيح. والمسيح بعت لي الخدام دول لاجل خلاصي انا. طب ليه ارتبط بالخادم ده؟ انا ارتبط بالمسيح اللي هيأ لي هذا الخادم لاجل خلاص نفسي. لانه من يميزك. وأي شيء لك، أي شيء ليك، إيه اللي ليك؟ ليك عقل، ليك موهبة. طب الحاجة دي جايبها منين؟ أي شيء لك لم تأخذه، في حاجة معاك ما خدتهاش، أنت كل اللي معاك واخده، واخده منين؟ واخده من ربنا. كل ما لك ليس من عندياتك، ليس من ذاتك، ده من الله. يبقى اللي قاعد يفتخر بحاجات عنده، أنت بتفتخر بيها ليه؟ وأنت جبتها من عندك؟ يا من تفتخر بموهبة معينة، يا من تفتخر بظروف حياة معينة هيئها لك ربنا، طب وانت هذه منك؟ أي شيء لك لم تأخذه، كل ما لك قد أخذته. أخذته منين؟ أخذته من ربنا. عريانا خرجت من بطن أمي، عريانا أعود. بصوا بصوا تاج النعمة، بصوا عظمة النعمة، إن كل اللي معانا مش بتاعنا، ده أعطي لنا من الله. أي شيء لك لم تأخذه وإن كنت قد أخذت. مدام بقى كل اللي معاك دوت مش منك، أنت جاي من بطن أمي عريان وراجع عريان، ما لو كنت جيت بيها اللي أنت بتفتخر بيه، أنت جيت بيه؟ لا أنت ما جيتش بيه. إن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ ليه بقى بتتكلم كأن الحاجة دي من شطارتك أنت، من اجتهادك أنت، إذا كان ربنا اللي مديها لك؟ إذا كان كل اللي عندك، حياتك، مواهبك، قدراتك، ظروفك، بيتك، ولادك، صحتك، حتى القدرة اللي أنت عملت بيها النجاح، هذه القدرة من الله. العقل اللي أنت خططت بيه ورتبت بيه، ما هو ده من الله. إن كنت قد أخذت بين قوسين كده كل شيء من الله، فلماذا تفتخر بتتباهى بالأمور اللي عندك ديت كأنك ما خدتهاش من ربنا وكأنها نبع من ذاتك؟ عايز تفتخر؟ افتخر بربنا اللي ادها لك، لكن تفتخرش بيه على أخوك، لأنه من يميزك. وأي شيء لك لم تأخذه وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ ما هو الافتخار ده معناه إيه؟ معناه أني دي شطارتي، أنا ما خدش حاجة من حد، ده يدي واقتداري. لا عزيزي، انت كل اللي معاك ده منه. طب دوري اتضع، اعرف ان ربنا اداك ده وما ادهاش لاخوك مش لميزه فيك. اللي معايا ده مش عشان انا احسن من اخويا، دي نعمه ربنا ادهاني، فدي تخلينا اتضع، ما تكبرش على اخويا. انسان يبقى فكره بسيط، سلوكه، علمه، مواهبه الروحيه، طب وانت اللي عندك ده جبته منين يعني؟ فنمرة واحد تتضع، نمرة اتنين اللي مدولك ربنا عشان تخدم بيه اخواتك عشان تتكبر عليهم، نمرة تلاتة اللي مدولك ربنا عشان تشكر ربنا، يا رب احنا نستاهل حاجة، احنا شوية تراب. لأنه من يميزك وأي شيء لك لم تأخذه وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ بص بولس بقى يوبخهم بشدة بسبب الكبرية والانقسامات اللي ما بينهم، ويدفعهم لتعلم الاتضاع. يقول لهم في الآية 8 إنكم قد شبعتم، اسلوب فيه تهكم شوية بس لأجل أنه يكسر كبريائهم. إنكم قد شبعتم، أنتم بتقولوا أن احنا ناس شبعانين مكتفين بذواتنا، عندنا خير وفلوس وصحة وحالتنا فل، قد استغنيتم في الأمور الروحية، لأن في الإصحاح الأول قال لهم قد استغنيتم في كل كلمة وكل علم. يعني بتقولوا ان احنا من جهة الامور المادية احنا الحمد لله شبعانين، من جهة الامور الروحية احنا مكتفيين، استغنينا، ملكتم بدوننا، ظننتم انه انتوا كده قمة التمتع بملكوت الله، هما الامرين دول، انتوا بتظنوا كده. بص احنا معانا فلوس، خير، صحة، ومعانا مواهب روحية، احنا كده دي القمة في ملكوت ربنا. يقول لهم انتوا فاكرين كده ان انتم ملكتم، يعني تمتعتوا بالملكوت الالهي وقاعدين تحكموا علي انا وبولس، انتوا جالسين كملوك في ملكوت الله، شعرين انك وصلتوا للقمة الروحية في ملكوت ربنا، بان عندكم خير مادي وعندكم خير روحي، وقاعدين تحكموا علي أنا وأبولس، إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم. يا ريت. هو الملك جه؟ احنا دلوقتي الزمن اللي احنا فيه ده زمن الملك مع المسيح؟ لا، لسه لما المسيح يملك احنا هنملك معاه. طب ليه قاعدين دلوقتي كملوك؟ المسيح لما يجي في ملكه احبه احنا هنملك معاه. من ضمن ما هنملك معاه، ألستم تعلمون اننا سندين العالم؟ فبولس بيقول لهم انتوا افتكرتوا نفسكم ان انتوا ملكتوا مع المسيح وقاعدين من دلوقتي تحكموا على الاخرين؟ لسه لما يجي المسيح ويملك هنملك معاه. انكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم. يا ريت لنملك نحن ايضا معكم. ما هو لما يجي المسيح في ملكوته ونملك معاه، انتوا هتملكوا واحنا الرسل هنملك. ليه مستعجلين من دلوقتي معتبرين كأنكم قاعدين في ملكوت ربنا وقاعدين تحكموا على الناس؟ اصبر، ما جاش وقت الملك دلوقتي. احنا دلوقتي في زمن حمل الصليب، في زمن الألم، في زمن الاحتمال من أجل الرب. لما يجي المسيح في مجيئه الثاني ويملك هنملك معاه، ومن ضمن ما هنملك هندين العالم. طب بتستعجلوا ليه؟ لسه لم يحن وقت الملك بعد. احنا دلوقتي في زمان الصبر، ان كنا نصبر فسنملك ايضا معه. انتوا عايزين تملكوا قبل الوقت، ده المعنى اللي بيقصده بولس هنا، نوع من التهكم عليهم. انتوا يعني خلاص بقيتوا يعني ايه عايشين في ملكوت ربنا وبديتوا تحكموا على الناس؟ لا، لسه اصبر لما المسيح يجي وتملكوا مع المسيح وتبقوا تحكموا في العالم. الاسلوب زي ما احنا فاهمين، زي ما احنا شايفين، فيه نوع من الايه، من التهكم طبعا، لانه بيتكبروا وقاعدين عاملين نفسهم رؤيسة، ده صح وده غلط، والخدم ده ياخد 5 والخدم ده ياخد 10 والاسيس ده ياخد 3 والاسيس ده ياخد 7. قال لهم حلكم، لسه ما جاش الوقت ده، اصبروا. دلوقتي زمن الالم، زمن التعب، زمن حمل الصليب. فانا بس عايز اوصل لك ان الصوره فيها شيء من التهكم لاجل ان يكسر كبريائهم ويعلمهم الاتضاع. عايز اطلع منها بدرس لينا برضه احبه، معلش اسمحوا لي. احنا فعلا مرات كتير بنستعجل الملك. تلاقي مثلا انسان متجبر على الكنيسة، على المسيح، على المؤمنين ولاده، ساعات يعني طب رب انت ساكت ليه؟ ما تقتص حبيبي، يصبر. انت ليه مستعجل الملك؟ ما هيجي وهيقتص، لكن كل حاجة عند ربنا ليها وقت. لا، انا عايز المسيح يقتص دلوقتي، عايز المسيح يظهر دلوقتي عمله. فبولس بيقول لك اصبر اللي انت بتقوله ده هيحصل، او حد يظلمني انا عايز ربنا ينصفني. اللي انت عايز تملك قبل المسيح؟ اذا كان المسيح لغاية دلوقتي لم ينصف في الارض، لغاية هذه اللحظة لم ينصف، المسيح صلب عشان يملك العالم، طب ما خدش الملك بتاعه؟ طب هو قاعد ايه؟ قاعد مستني. لا، انا بقى مش عايز استنى، انا عايز املك دلوقتي. ازاي نملك قبل ما المسيح يملك يا احب؟ ازاي نملك في زمن رفض المسيح؟ لا، احنا دلوقتي بنتألم معاه. لما هو يملك اولا في مجيئه الثاني وتعلن سيادة يسوع، تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومع الارض وما تحت الارض، ويعترف كل لسان ان يسوع رب، هو ده وقت ملك المسيح، احنا هنملك معاه. فما تستعجلش، الملك جاي، بس اصبر. بولس بيطبق الكلام اللي احنا قلناه بقى، ان انتوا فاكرين نفسيكم ان انتوا ملكتوا مع المسيح وبعدين تحكموا علينا احنا الرسل، وبتقولوا ان احنا واحنا واحنا واحنا. طيب انا بقول لكم لسه وقت الملك ما جاش، بدليل بصوا حالتنا احنا الرسل. ما هو لما انتوا هتملكوا هنملك معاكم. هل احنا كرسل دلوقتي كخدام المسيح في حال الملك ام في حال الرفض والازدراء؟ بص يوسف حال الرسل، فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين. الرسل، أبائنا الرسل وكل الخدام، الحديث كله هنا عن الخدام، لأنه سبب الانقسام انقسام حوالين الخدام. فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل، نحن الخدام عموما، آخرين. جبنا كده وحطنا في الآخر، آخر الصف، كأننا محكوم علينا بالموت. يعني إيه آخر الصف زي اللي محكوم عليهم بالموت؟ دي حاجة كانت معروفة في الدولة الرومانية في أمرين. لما كان يجي ملك ظافر غالب كان يمشي في طابور عريض ويحط آخر الصف الأسرى اللي هيدبحوا. فبولس بيقول إحنا الرسل زي اللي موجودين في الآخر دلوقتي، اللي محكوم عليهم بالموت ده، وإحنا هنا في الزمن اللي على الأرض. ده معنى. المعنى الثاني خده من المحاكم، كانت المحاكم اليونانية يقعدوا يحكموا، والناس اللي عليهم حكم إعدام كانوا يسيبوهم آخر جلس، آخر الرول، آخر قضية، عشان ينفذوا فيهم حكم الإعدام. كان حكم الإعدام أن يرموهم للوحوش والناس كلها تقعد تتفرج، فدول بيركنوهم في الآخر عشان يبقوا الفرجة بتاعت الناس. بولس بيقول احنا الرسل كده محطوطين في الآخر لأن احنا الفرجة. فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين، كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا طبعا الكلام بالأكثر على الرسل لكن لكل المؤمنين. بولس بيأكد ان احنا لسه لم نملك مع المسيح، بدليل ان احنا لسه في حال تعب، في حال ضعف، في حال اضطهاد. فاذا كنا احنا يا رسل ما ملكناش، انتوا يا مؤمنين عايزين تملكوا دلوقتي. وبقول لك هنا خد من جانب الملك الايه؟ الدينونة والحكم، عشان بس تبقى الافكار مرتبطة ببعضها. لاننا صرنا منظرا خدام بالدرجة الأولى. كل المؤمنين برضو ممكن، بس هنا بولس بيتكلم عن الخدام. صرنا منظرا للعالم، للملائكة والناس. خدام المسيح هما موضع سخرية العالم، موضع ترياقة العالم، منظر للعالم ومنظر للملائكة. الملائكة تشوفهم تشفق عليهم، متألمين من أجل المسيح، حاملين صليب من أجل المسيح. منظر للعالم، العالم يضطهدهم، وبالنسبة للملائكة تقف وتتعجب إزاي خدام المسيح دول بيحتملوا هذا الألم من أجل المسيح. قد إيه نعمة الله خلت الجبلة التراب ديت تحتمل الاضطهاد والإهانة والتعيير والشتيمة، محبة في المسيح. فالملائكة واقفين مندهشين، لأننا صرنا منظرا للعالم. العالم يقعد يتريق علينا ويسخر مننا والناس اللي هم في العالم. طب بالنسبة للملائكة موضع إشفاق، موضع تعجب. أو لو يقصد بولس هنا الملائكة الأشرار، صرنا منظر للعالم، سخرية العالم وشماتة الملائكة الأشرار. الشيطان يقف يلاقي ولاد ربنا متألمين مبسوط، شمتان فيهم، قال ده حالنا دلوقتي، نحن جهال من أجل المسيح. العالم بينظر لنا أن احنا ناس جهلة، أن احنا ناس ما بنفهمش، وأما أنتم فحكماء في المسيح. الانتقاد مش عليكم أنتم، الانتقاد تملي بيبقى على الخدام، على القيادات اللي موجودة في الكنيسة. نحن الخدام الرسل ضعفاء، أما أنتم فأقوياء. فعلا كان الاضطهاد يبقى مركز على الخدام. نهار ما يدخلوا يضطهدوا مدينة، أول حاجة يجيبوها الأسقف بتاع المدينة، يقول لك لو خلينا الأسقف ده ينكر الإيمان الشعب كله هيضيع. كان يتولى والي على مصر، أول حاجة يروح جايب البطرك شيخ النصارى يفرض عليه جزية. فتملي كان الاضطهاد واقع على مين؟ على القيادة. نحن جهال من أجل المسيح، نحن ضعفاء من أجل المسيح، أنتم مكرمون، أما نحن فبلا كرامة. الإهانة اللي بتلحق بالرسل غير عامة المؤمنين بدرجة ما ملموسة. طبعا كل المؤمنين مضطهدين، كل المؤمنين عليهم ضيق، لكن الأكثر يعني شكلهم. يعني أنت ما راجل ماشي في الشارع ما حدش جريان بحالك، أديك ماشي في طريقك، لكن اللي لابس جلابية سودة ده معروف. نحن جهال، نحن ضعفاء، نحن بلا كرامة. أدي حال الخدام بتوع المسيح. طب وهم في الحال دوت متذكرين كلمة المسيح، إن كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم. سيدنا قيل عنه محتقر ومخزول من الناس. الخدام اللي في الصدارة دول زي الحرب، تملي الجندي اللي يبقى ماسك العلم تلاقي كل الأسلحة موجهة ليه عشان العلم ما يترفعش، فدول بيمثلوا فئة الخدام. لذلك في كل قداس ليه بنصلي من أجل أبونا البطرك وأبائنا المطرنا والأسقفة والكهنة؟ لأنه الحرب مركزة عليهم. فبولس بيقول أدي حالنا احنا كخدام المسيح إلى هذه الساعة، مش بس دي في بداية الخدمة وخلاص، لا ده لغاية دلوقتي نجوع ونعطش ونعرى يعرون من هدومنا ونلكم زي العبيد، وليس لنا إقامة، نطرد من مدينة لمدينة لباء الرسل، مناش البيت الأسرة الدفئة كل واحد بيروح في الآخر له أسرته له بيته. لا، بولس قاعد يلف من مدينة لمدينة، لا له بيت ولا حتى له أخت زوجة بتقول معه، فعايش حياة ليس لنا إقامة. حال الخدام، أحب أقول تاني الفكرة بس عشان ما انتهش من بعضهم، الناس بتوع كورنثوس قاعدين زي حكام يحكموا على الخدام، الخدم ده حلو الخدم ده وحش. ليه؟ قال لك ما احنا اصله احنا كمؤمنين حاندين العالم. بولس الرسول بيقول لهم اصبروا، الموضوع ده يحصل امتى؟ لما نملك مع المسيح. قالوا لهم احنا ملكنا مع المسيح، احنا شبعنا واستغنينا. قالوا لو انتم ملكتوا كنا احنا ملكنا معاكم. طب احنا يا رسل ملكنا؟ لا، بص احنا حالنا ازاي، حالنا مضطهدين، حالنا جهال، حالنا ضعفاء، حالنا بلا كرامة، الى هذه الساعة نجوع نعطش نعرى نلكم ليس لنا اقامة. الخدام بيحتمل ده، وبشكل عام كل المؤمنين بيحتملوه، لاننا مثال للمسيح. اولا نمرة واحد، لان لسه ما ملكناش مع المسيح. نمرة اتنين، احنا بنتمثل بالمسيح. المسيح جاع بعد 40 يوم، عطش عند المرأة السامرية البير قال لها انا عطشان، اتعرى على الصليب عروه، اتلكم كانوا يلطمونه، ليس لنا إقامة، ذهب الكل إلى بيته، أما يسوع فذهب إلى جبل وحده، للثعالب أو جرى، لطيور السماء أو كار، ابن الإنسان ملوش يسند راسه. فلما احنا بنكتاز دوت احنا بنتشبه بالمسيح. فبولس بيقول لهم ليتكم ملكتم، كنا احنا كمان ملكنا معاكم، كانت انتهت الألام والأوجاع والأحزان. لسه مش بس حالنا كده، لكن نتعب عاملين بأيدينا، بنشتغل عشان نجيب احتياجاتنا، عشان ما نثقلش على أحد، عشان ما نلزمكمش ان انتوا يعني تيجوا تقفوا في صفنا، احنا مضطهدين طب خليكوا انتوا بعيد، انتوا مش تبعنا، ويجي الاضطهاد علينا احنا. طبعا يا احبه، يعني كل دوت بيختم في الاخر بايه؟ بولس بيبين نمره واحد، خدام المسيح ان صاروا في توافق مع العالم يبقى دي عداوة لله. ادي حال الخدام، المفروض يبقى كده. فلنخرج اذن اليه خارج المحل حاملين عار. لو الخدام في تصالح مع العالم، لو العالم بيكرم الخدام، يودول ابعد ما يكون عن المسيح. لكن خدام المسيح مضطهدين من العالم، مصدر بيهم. دي نمرة واحد، ادي الفكرة اللي بولس عايز يرسخها في الكنيسة. الفكرة التانية انه من يشتهي قيادة في الكنيسة. طب حبيبي انت عارف انت بتطلب ايه؟ واحد لك انا يعني يعملوني قسيس، ولا انا يعملوني اسقف. هذه صورة القيادة في الكنيسة، هي المهانة، هي اللي مضطهدة، هي اللي مصدر بيها، هي لو كانت الصورة بخلاف هذا فهي مخالفة لتعليم المسيح. نتعب عاملين بأيدينا وسط كل المشقات ديت، نشتم فنبارك، شيء أحبة فائق للطبع البشري. الكبرياء البشري لما تشتم عايز أرد الشتيمة، لكن إن أنا أتشتم وبارك اللي بيشتمني، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، دي حاجة تفوق الطبع البشري، ده احنا تشبهنا بسيدنا له كل المجد. إذا شتم لم يكن يشتم عوض، نضطهد فنحتمل، يضطهدونا وإحنا بنتوسل إليهم إنهم يقبلوا الإيمان بالمسيح، بيضطهدونا وإحنا بنحتمل الاضطهاد من أجل المسيح. أبانا الرسل جلدوا، أما هم فخرجوا فرحين من أمام المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. يفترى علينا فنعز، يفترى علينا يعني يقول علينا كلام افتراء، كلام كذب، وكلام كله مسيء، كذب مسيء، هذه الافتراء. يفترى علينا فنعز، احنا نشجع الآخرين، احنا ندعو الآخرين لقبول الإيمان بالمسيح، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. أقذار العالم يعني عارف الدولة الرومانية لما كانت تيجي مصيبة في البلد يقول لك دي بسبب المسيحيين، الآلهة غضبانة عشان البلد دي فيها مسيحيين، موتوهم الآلهة ترضى عليكم، وكل لما تيجي كارثة هات شوية مسيحيين نقدمهم ذبايح للآلهة الآلهة تهدى. صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء، لا نستحق ان احنا نعيش. بس ده فين بقى احبه؟ الى الان لسه، ده دلوقتي. لكن اصبر بقى لما المسيح يملك وشوف، هيدرك العالم انه اللي اصدر بيهم دول لم يكن العالم مستحقا لهم. بس لسه الوقت ده ما جاش. بكرر تاني يا احبه، بولس بيقول الكلام ده ليه؟ نمره واحد عشان ياكد المؤمنين ان لسه ما جاش وقت ملك المسيح، فبطلوا دينونة بقى تحكموش على الخدام. نمرة اتنين انه عايز يرسخ المبدأ، ادي شكل القيادة في الكنيسة، ادي من يبحث او من يسعى اي خدمة كهنوتية في الكنيسة يجب ان الصورة دي تبقى واضحة قدام عينه. هو مش جاي لكرامة، هو جاي لإصدراء، لإهانة، لقذر العالم ووسخ كل شيء. لذلك يختم بولس، أنا ليه بقول لكم الكلام دوت؟ ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا. أوعوا لما أنا تهكمت عليكم ليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا، أوعوا لما قرنتكم بينا، أنتوا مرتاحين وإحنا مهانين، أنتوا في راحة وإحنا في تعب. أوعوا لما أنا بقارن تعبي بيكم ان انا بزدري بيكم، ان انا بقلل من شأنكم. ايه انتوا تقلمتوا قد ايه من اجل المسيح؟ انتوا قاعدين مرتاحين. بولس بيقول انت عارفين انا بقول لكم الكلام ده ليس لكي اخجلكم، انا بقول كده عشان اكسفكم اكتب بهذا. وما كتبت لي يا بولس بل كاولادي الاحباء انذركم. انا خايف عليكم، انا ابوكم، انا بحبكم، انا بقول الكلام ده مش تهكم، مش سخريه، مش تقليل من شأنكم، لكن أنا عايزكم تنتبهوا، عايزكم تتفطنوا في الطريق الروحي. بل كأولاد الأحباء أنذركم. الأب لما يلاقي حاجة غلط في حياة ولاده لازم ينذر، لأنه إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. أنتوا ليكم معلمين كتير لكن ليكم أب واحد. تقولوا لي يا بولس الكلام اللي انت بتقوله ده المعلمين اللي عندنا ما قالوا لهناش، ما سمعناش يعني ان يعني المسيحيه ازدراء، حمل صليب، اهانه، تجريح. احنا فهمنا ان المسيحيه مجد، المسيحيه خير، المسيحيه يعني ارتفاع، المسيحيه راس لا ذنب. المعلمين اللي عندنا ما قالوا لناش الكلام دوت. بولس بيقول ايه الفرق بين المعلم والاب؟ المعلم يعلم، تعالى مثلا أستاذ في الجامعة يعلم تلميذ، وكل ما الولد يتعلم يشجعه ويبتدي يحسس الولد بنوع من الفخر، إن أنا بعرف الحاجات دي، إن أنا حصلت على هذه الدرجة العلمية. فبيهتم المعلم تملي إنه يرفع من اللي بيعلمه. الأب يهتم بيدي بس يهمه الداخل بتاع الولد. حلو حبيبي انك تنجح بس احذر يا ابني الكبرياء. المعلم ما تهموش الكبرياء، لا انتفخ، اتكبر، تعالى على الاخرين، تعظم، انت بتعرف حاجات الناس زي ما تعرفهاش. المعلمين كانوا بيدوكوا علم روحي رائع، بس انا ابوكوا، انا خايف على خلاص نفسكوا. ياريت المعلم يبقى فيه الابوة ديت، انه زي ما بيهتم بالتعليم يهتم باتضاع النفس، لألا ترتفع النفس من المعرفة، لأن العلم ينفخ. لأنه إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، يا معلمين جيهم علموكم، يمكن ما ركزوش على حتة حمل الصليب ديت، ركزوا على انه ينموكوا في المعرفة الروحية، وانتوا بدأت تشعروا بقى ان احنا ناس بنعرف كل حاجة لكن لا، انا ابوكوا بقى بنصحكوا اتضعوا، لانه قبل الكسر الكبرياء وقبل السكوت تشامخ الروح. اقول لكم المحك ما بيني وما بين المعلمين اللي عندكم، عايزين تقيموا التعليم تعليم صح او لا، انا حقارن نفسي بالمعلمين اللي عندكم، فاطلب اليكم ان تكونوا متمثلين بي. بصوا اعملوا زي عشان ابوكم، اعملوا زي المعلمين اللي عندكم اللي نفخوكم بمعرفه، اللي اهتموا بالخارج وما اهتموش بالداخل، قالوا لكم تمثلوا بينا؟ لا، ما فيش معلم بيقول لك تمثل بي، المعلم يقول لك تمثل بما اقول. لا، بولس بقى بيقول لهم انا اب، مش انا اللي ولدتكم في الايمان، لا اعملوا زي بولس، عايز يفطنهم. اصل بقول لك في معلمين كذبه، معلمين متكبره في كنيسه كورنثوس، هي اللي عملت الانقسامات اللي جوه الكنيسه، وهي اللي بدات تقارن بولس احسن من ابولس، بولس ما بيوعظ، ابولس بيوعظ. هيص قال لهم طيب المعلمين دول لما بيعلموك بيقول لكم تمثلوا بينا؟ لا، انا بقول لكم تمثلوا بي. المعلمين اللي عندكم دول شفتوهم بيضطهدوا من اجل المسيح؟ لا، دي ناس قاعده كده في عز طب انتوا شفتوني انا بولس وانا عايش في وسطيكم قد ايه بتالم من اجل المسيح؟ المعلمين دول ما قلكمش تمثلوا بينا، لكن انا بقول لكم تمثلوا بيا، لان انا متمثل بمين؟ بالمسيح، بطريقة غير مباشرة. بولس عايز ينبههم للمعلمين المتكبرين اللي دخلوا جوه كنيسة كورنثوس وتسببوا في هذه الانقسامات. ماشي، ليكوا ربوات مرشدين بتتعلموا منهم، لكن انا ابوكم، انا بقى بقول لكم تمثلوا بي. لذلك يختم: ارسلت اليكم تيموساوس الذي هو ابن الحبيب والامين في الرب. تيموساوس شاب صغير، ممكن اول ما يروح عندهم يقول لك بعت لنا حتة عيل هو مستكثر يجي لنا، قال لهم لا، اعرفوا انا بعت لكم مين؟ ابني الحبيب الامين في الرب، ما بعتش اي واحد، ده ابني، ده متمثل بي، ده متالم من اجل المسيح زيي. لذلك ارسلت اليكم تيموساوس الذي هو ابن الحبيب والامين في الرب، الذي يذكركم بطرقي في المسيح. هو مش هيعلمكم حاجه جديده، بس هيفكركم. فاكرين لما بولس كان عندنا ازاي كان بيتألم، ازاي بولس كان يتمخض عشان يتصور المسيح فيكم؟ المعلمين اللي عندكم دول بيعملوا كده؟ انا بس هم جاي يفكركم بحياتي في وسطكم كان شكلها ايه، عشان تتفطنوا ما بين المعلمين الكذبة اللي تسببوا في انقسامات في الكنيسة، وما بين انا ابوكم اللي ولدتكم في الايمان. كما أعلم في كل مكان في كل كنيس، أشاع حوالين بولس بيقول في الكنيسة دي تعليم، وكنيسة دي تعليم تانية، وكنيسة دي تعليم تالتة. قال لهم لا، تيموساوس هيجي يفكركم إن أنا هو أنا، تعليمي واحدة، حياتي واحدة، أنا ما عنديش تلون. للأسف لما بولس أرسل تيموساوس لكورنثوس، بصوا استقبلوه إزاي: فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم. ناس قالوا أصل هو مش قادر يجي لنا، أصل خايف مننا، أصل عارف إن إحنا أصحاب معرفة وبولس مش قدنا، فمن خوفه من المواجهة بعت لنا تيموساوس. فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم، ولكني سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب. لا، أنا فيش حاجة تمنعني من المجيء، أنا مش خايف من الوجهة زي ما هما بيقولوا، أنا النية عندي إن أنا آجي، بس المهم تكون دي مشيئة ربنا. وهنا عايز أقف دقيقة أحبة، معلش يعني لما بقف بخاف إنه الاسترسال بتاع الفكرة يتوه، بس نقطة مهمة: كلمة إن شاء الرب إحنا فاهمينها غلط. يعني أنا بقول إيه؟ أنا بكرة هسافر بإذن الله، أو إن شاء الله، أو إن ربنا شاء، أو إن ربنا أراد. أنا فكري إيه؟ في فكري أنا مقرر السفر، مسافر مسافر، إلا بقى لو جت مصيبة بكرة وربنا عطل السفر. إن شاء ربنا، استخدامها الروحي مش كده خالص، عكس عكس عكس. إن شاء ربنا يعني أنا عندي النية بس أنا مستني إن ربنا يقول لي أوكي على النية ديت، إن اللي في قلبي اتفق مع مشيئته حاجة. أظن يعني بتالي إحنا فهمنا غلط. فالمفهوم الروح لما بيقول كلمة إن شاء ربنا مش إن أنا مكرر إن أنا رايح، إلا بقى لو جت مصيبة وعطلت الدنيا، لا أنا عندي استعداد بس مش هروح إلا لما ربنا يشاء، إلا لما أتأكد إن دي مشيئة ربنا. فبولس بيقول لهم من جهتي لا، أنا نية موجودة، أنا مش خايف من المواجهة، بس المهم ربنا يريد مجيئي. طب ولما حاجة فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم. ناس بقى المتعلمين المتعجرفين اللي عندكم دول اللي عندهم طنطنة كلام، اللي بيكلموا كلام فلسفة، اللي بيكلموا كلام كبير، إلا قعدوا كده يقيموا في الرسل وده كويس وده وحش وده ينفع وده ما ينفعش. لما حاجي سأعرف ليس كلام الذين انتفخوا اللي سببوا المشاكل دي في الكنيسة بل قوتهم. أنا مش حاجة هدخل معاهم في مباراة في الوعظ، أنا حاجي أشوف قوة عمل روح ربنا فيهم. أنا اتكلمت عندكم كلمتين بساط، شفتوا قد إيه الكلام بتاعي أثر في قلبكم. موضوع مش موضوع يعني كلام رنان وكلام كبير وكلام يعني فلسفة وكلام عالي، لا لا لا، قوة الكلام. أنا لما اتكلمت عندكم حياتكم اتغيرت، في ثمر ظهر في حياتكم. طب الناس دول لما اتكلموا إيه تأثير كلامهم؟ أنا لما حاجي هأشوف مش كلامهم، أشوف قوتهم، مدى عمل روح ربنا من خلالهم. لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. المسيحية مش وعظ، المسيحية مش يعني كلام رنان يعني كده وإنسان مفوه الفم يعني كلام كده كبير، لا لا، المسيحية قوة. إنك تسمع الكلمة، الكلمة تبقى ممسوحة بالروح القدس، تنخص قلب الواحد، تغير الواحد، تدخل قلبي، السلوك يتغير، تبتدي الثمار تظهر. ادي ملكوت ربنا، مش ملكوت ربنا مجرد كلام رنان. ماذا تريدون؟ انتم مستعجلين مجيئي؟ ما حاجة من الاثنين، بعصا اتي اليكم، اجي بقى بسلطان الرسولي واقطع ناس من الكنيسة واحرم المعلمين الكذبة دول وامنع دول من دخول الكنيسة، وده سلطاني كرسول، اؤتمنت على بيت ربنا فمن حق استخدم هذا السلطان. الرسل كان لهم هذا السلطان. لما وقف بطرس امام حنانية، انت لم تكذب على الناس بل على الله، وقف حنانية في الحال. بولس كان له سلطان، لما ده هنشوفها المرة الجاية نعيش، هيقطع زاني كورنثوس يحرمهم من الكنيسة، سلطان. قال لهم ايه رأيكم، اجلكم بالعصاية ام بالمحبة وروح الوداعة؟ عايزين ايه؟ اجي استخدم سلطاني واقطع من الكنيسة المعلمين الكذبة دول والناس اللي عملوا على رأي ما القديس يوحنا قال يهز علينا بأقوال لم نقلها، اذا جئت سأذكره بأقواله، هقف قدامه واقول له انت عملت كذا، ويقطع من الكنيسة، ده هيجي بسلطان. ولا الرسالة اللي انا ببعتها لكم دي تتوبكوا تغير سلوككوا فاجلكم بالمحبة وروح الوداعة؟ انا ليا سلطان، مش عايزك استخدم السلطان، من حق استخدمه كرسول، بس انا مش حابب، انا حابب ان انا بكلمكم بمحبة، حابب ان انتوا تستجيبوا، انكم تتوبوا، عشان لما جيلكم تبقى قاعدة محبة، قاعدة للبناء الروحي. خلاصة الحديث، بولس ركز على نقطتين، نقطة الاتضاع، اي حاجة معانا احبها هي من المسيح، فلا نفتخر على الاخرين ولا نزكي انفسنا بيها، دي المسيح مدهاني لأجل بنيان الكنيسة. نمرة اثنين، إن طريق المسيحية طريق ألم، لم يحن وقت الملك وقت المجد لسه، نصبر في الألم نتمجد أيضا معه. بكده بولس حل مشكلة الانقسام بالأوجه الكثيرة دي اللي احنا اتكلمنا فيها في الإصحاح من 1 لغاية 4. نعمة المسيح المرة اللي جاية هيتكلم بقى على فساد أخلاقي في الكنيسة، واخد الإصحاح 5 و6 مشكلة تانية هيعالجها بولس الرسول بنعمة المسيح في المرات اللي جاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.